بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في ترجمة الإمام مالك رحمه الله. يقول يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا، وقال له ابن القاسم ليس بعد أهل المدينة أحد أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال مالك من أين علموا ذلك؟ قالوا منك يا أبا عبد الله. فقال ما أعلمها أنا، فكيف يعلمونها بي؟ وعن مالك قال، يعني هذا محمول على التواضع، وإلا فهو قد كان يعطيهم ما يعلمه من مسائل البيوع. وعن مالك قال جنة العالم، الجنة هي التي يستتر خلفها، الجنة جنة القتال ترس الذي يتخذه ليستتر خلفه من رمي السهام والرماح وضربات السيف. جنة العالم لا أدري، أي أن يقول لا أدري، هذه ترس، هذه يتترس به، وجنة يتقي بها، لأنه إذا قال ما لا يعلم كأنه أصيب بما يضره، لكن إذا قال لا أدري كأنه اتخذ جنة، فإن أغفلها أصيبت مقاتله. جنة العالم لا أدري، فإن أغفلها أصيبت مقاتله. وسيأتي عنه أنه سئل في مسائل فأجاب في بعضها بلا، في أكثرها بلا أدري، فقال له القائل قد أتيت من بلد بعيد على مسافة 6 أشهر أمشي حتى وصلت إليك، فماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ قال قل لهم يقول مالك لا أدري. قال مصعب بن عبد الله كانت حلقة مالك في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة وأكبر، وقد أفتى معه عند السلطان. قال الزبير بن بكار حدثنا مطرف قال حدثنا مالك قال لما أجمعت التحويل عن مجلس ربيعة، أي أن ينتقل من حلقة شيخه، جلست أنا وسليمان بن بلال في ناحية المسجد، فلما قام ربيعة عدل إلينا فقال يا مالك تلعب بنفسك، زفنت، أي رقصت، وصفق لك سليمان، يعني تريد أن تنفرد عن حلقتي بحلقة؟ قال بلغت إلى أن تتخذ مجلسا لنفسك، ارجع إلى مجلسك. ربيعة يزجره ويقول له لا تتخذ لك مجلسا وشيخك غير راض بذلك في المسجد نفسه. قال تلعب بنفسك، زفنت، وصفقك لك سليمان بن بلال التيمي، بلغت إلى أن تتخذ مجلسا لنفسك، ارجع إلى مجلسك. وقال الهيثم بن جميل سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في 32 منها بلا أدري. وعن خالد بن خداش قال قدمت على مالك ب40 مسألة فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. قال ابن وهب عن مالك أنه سمع عبد الله بن يزيد بن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا يفزعون إليه، أما أن يفتي في كل ما يسأل، فمن أفتى في كل ما سئل فهو مجنون كما قالوا، بمعنى أنه لا بد من مسائل لا يعلمها تخفى عليه. فيقول فيها لا أدري. قال ابن عبد البر صح عن أبي الدرداء أن لا أدري نصف العلم. قال محمد بن رمح رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن مالكا والليث يختلفان فبأيهما أخذ؟ قال مالك مالك. قال أشهب عن عبد العزيز الدراوردي قال دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوافيته يخطب إذ أقبل مالك، فهذا في المنام، فلما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال إلي إلي، فأقبل حتى دنا منه، فسل صلى الله عليه وسلم خاتمه من خنصره فوضعه في خنصر مالك. والمقصود المكانة في نشر السنة، المكانة والرفعة في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن جرير حدثنا العباس بن الوليد قال حدثنا إبراهيم بن حماد الزهري قال سمعت مالكا يقول قال للمهدي ضع يا أبا عبد الله كتابا أحمل الأمة عليه، أي أن تكتب كتابا وأنا علي أن ألزم الأمة بما فيه. قال فقلت يا أمير المؤمنين أما هذا الصقع، وأشرت إلى المغرب، فقد كفيته، وأما الشام ففيهم من قد علمت يعني الأوزاعي، وأما العراق فهم أهل العراق، يعني يقصد بذلك أن يترك الأقطار والجهات وما يعلمهم علماؤهم ممن ينشرون السنن، ولا يلزمهم على قول عالم، فإن السنن لم تجتمع عند شخص واحد قط بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يوجد عند هذا ما خفي عند ذاك، ولا بد إذا اختلفوا أن يكون هذا مصيبا وهذا مخطئا. وقال ابن سعد حدثنا محمد بن عمر قال سمعت مالكا يقول لما حج المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته، فقال عزمت أي نويت أن آمر بكتبك هذه يعني الموطأ فتنسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة وأمرهم أن يعملوا بما فيها ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قال قلت يا أمير المؤمنين لا تفعل، عالم منصف، مع أنه سيكون له فيه أعظم الصيت حين يلزم الناس بكتابه الموطأ، لكنه قال لا تفعل، فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم وعملوا به ودانوا أي أطاعوا الله عز وجل وتدينوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال لعمري لو طاوعتني لأمرت بذلك. وهذا محمول على ماذا؟ على أن تلك البقاع خرج إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنشروا العلم والسنن وأخذ التابعون منهم وعن التابعين أتباعهم، فهي إذن سنن مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل منقولة عن أصحابه، فهي من شرع الله عز وجل. قال الزبير ابن بكار حدثنا ابن مسكين ومحمد بن مسلمة قال سمعنا مالكا يذكر دخوله على المنصور وقوله في انتساخ كتبه وحمل الناس عليها. قال فقلت قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، ورد العامة عن مثل ذلك عن مثل هذا عسير. قال الواقدي كان مالك يجلس في منزله على ضجاع ونمارق مطروحة يمنة ويسرة في سائر البيت لمن يأتي، وكان مجلسه مجلس وقار وحلم، وكان مهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط، وكان الغرباء يسألونه عن الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم فقرأ عليه، وكان له كاتب يقال له حبيب قد تقدمك الكلام عليه، قد نسخ كتبه ويقرأ للجماعة، فإذا أخطأ فتح عليه مالك وكان ذلك قليلا. قال أبو زرعة حدثنا أبو مسهر قال قال لي مالك قال لي قال قال لي أبو جعفر يعني المنصور، واسمه ماذا؟ ما اسمه أبو جعفر المنصور؟ ما اسمه؟ عبد الله ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. قال قال يا أبا عبد الله ذهب الناس لم يبقى غيري وغيرك. قال ابن وهب عن مالك دخلت على أبي جعفر فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبلون يده وعوفيت فلم أقبل له يدا، وتقدم هذا أيضا. قال المحنة قال محمد بن جرير كان مالك قد ضرب بالسياط، اختلف في سبب ذلك، ما سبب ضربه بالسياط؟ قال فحدثني العباس بن الوليد قال حدثنا ابن ذكوان عن مروان الطاطري وهو مروان بن محمد أن أبا جعفر نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، نهى مالك عن الحديث أي أن يحدث بهذا الحديث ليس على مستكره طلاق، ويقصد الخليفة أنهم يأخذون بهذا أن من أكره على بيعة الخليفة فليس له بيعة على أمير المؤمنين، فيجوز له أن يعصيه وأن لا يطيعه لأنه لم يبايعه فهو مستكره، وكانوا يستدلون بهذا الحديث، فالخليفة رأى المصلحة لما رأى الناس لا يفهمون معنى هذا الحديث على وجهه ويتخذونه وسيلة لنقض البيعة التي بايعوا فيها الخليفة، فنهى عن أن يحدث الناس بهذا الحديث، ثم دس إليه من يسأله فحدثه به على رؤوس الناس، يعني سأله عن هذا الحديث فقام وحدثه به وكان قد نهي فضربه بالسياط. أما الحديث فيقول في الحاشية لم يرد في المرفوع وإنما هو موقوف على ابن عباس، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، رجاله ثقات وعلقه البخاري. قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، في رواية قال ابن عباس ليس لسكران ولا لمضطهد طلاق، والمضطهد المغلوب المقهور. قال وثمة آثار في عدم وقوع طلاق المكره عن عمر وابن عمر وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء والضحاك، ذكرها ابن أبي شيبة في مصنفه. ونعم المكره الذي وصل به الحال إلى الإكراه بما هو إكراه بالضابط الشرعي فليس عليه طلاق، فلو أكرهه الوالي على طلاق امرأته لم تطلق، ولو أكرهه شخص على أن يطلق امرأته بقوة السلاح أو بأن هدده أن يضره أو أن يضر شخصا متعلقا به كابن أو زوجة أو أم أو نحو ذلك، فله أن يتكلم بلسانه بما ليس في قلبه ولا يقع الطلاق. وجعل أهل العلم من هذا ما إذا هددت المرأة نفسها، هددت المرأة زوجها بقتل نفسها، فتقول له إما أن تطلق وإما أن أشرب هذا السم، إما أن تطلق وإما أن أرمي بنفسي من السطوح أو النافذة إلى الخارج، إما أن تطلق وإما أن أذبح نفسي معها سكين. وخشي على هذه المرأة أن تنفذ ما همت به فطلقها لأجل أن يسكنها ولأجل أن يكون سببا في عدم قتلها لنفسها، فلا يقع طلاقه لأنه لا نية له في طلاقها، إنما نيته أن ينقذها مما هي فيه. بعض النساء قد تكون مسحورة أو فيها حالة نفسية، وإذا لم تطلق ربما قتلت نفسها، فإذا قال لها أنت طالق ليسكنها ويهدئها لا يقع طلاقه، إنما الأعمال بالنيات. وهذا في حكم المكره والمضطهد، المقهور والمغلوب. فليس المقصود بالمقهور المغلوب أن يكون التهديد واقعا عليه، قد يكون التهديد منها في الإضرار بنفسها فلا يقع الطلاق. قال: وأما القصة أنه ضرب بالسياط وسبب ذلك، قال: جاء في تاريخ الطبري قال أن مالكا استفتي في الخروج مع محمد وقيل له إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال: إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين. فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته. وعلى كل هذا إن حصل فهو خطأ من مالك، إن حصل ما ذكر فهو خطأ منه. قال: وحدثنا العباس قال حدثنا إبراهيم بن حماد أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى، يعني كانت يده قد مثل التي قد شلت وبطلت، فكان إذا قام يمسك واحدة بالأخرى. وذكر بعض الباحثين أن ما جاء في مذهب مالك من الإرسال في الصلاة وعدم الضم اليمنى على اليسرى على الصدر، عدم وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، أن هذا وقع من مالك في الفترة التي بطلت فيها يده، بطلت فيها يده، فكان نعم يرسل بسبب انخلاع يده لا أنها السنة، فغلط في ذلك أكثر المالكية فظنوا أنها سنة مالك. ولهذا تجد الذين يرسلون يصلون المرسلين أحد شخصين: إما شيعي رافضي باطني من هذه الأصناف المعروفة التي دينها مخالفة السنن والآثار، وإما مالكي، والمالكيون في أفريقيا في شمالها وفي بعض دول أفريقيا نعم يرسلون، موريتانيا كثير منهم يرسل في موريتانيا وفي المغرب في الجزائر نعم كثير من المالكية هناك إذا صلى يصلي مرسلا يديه، بناء على رواية في مذهب مالك اختارها أكثر أصحابهم، وله رواية أخرى بالضم وهي التي تتوافق مع بقية مذاهب السنة، وهي الرواية الصواب. وحملوا الرواية التي فيها الإرسال بأنه أرسل لعذر. وقد انتشرت السنة في أوساط تلك البلاد التي ذكرناها قبل قليل، وصار أكثر أهلها يضمون. فالمالكي يرسل لا تشبها بالشيعة، إنما عملا بقول في مذهب مالك، أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى. وقال ابن سعد حدثنا الواقدي وهو محمد بن عمر السابق الذكر، وهو قد كذب الواقدي هذا، وهو صاحب سيرة وتاريخ، عالم سيرة وتاريخ، لكنه في الحديث قد كذب. قال لما دعي مالك وشوير وسمع منه وقبل قوله حسد وبغوه بكل شيء. فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه، أي وشاية للإفساد عليه، وكثروا عليه عنده وقالوا لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده. قال فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم. فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو، يعني هؤلاء أرادوا أن يضعوه، حصل له أذى، أهين عند الوالي، ضرب بالسياط، سحب حتى خلعت يده. وأنتم تخيلوا عالم المدينة الذي يثني الناس عليه لا يعطى حظه من التوقير والإجلال، كل هذا لأجل الملك، لأجل الملك. فأخذوه وجردوه من ثيابه وجلدوه في إهانة واضحة، وخلعوا يده عن كتفه فصارت معلقة، نعم. وكل هذا الأذى صبر عليه مالك فنال به رفعة، نال به رفعة لأنه مظلوم. قال الذهبي رحمه الله قلت هذا ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين. وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، المحنة بما كسبت أيدينا، ومع ذلك الله عز وجل من لطفه بعباده أنه يرفع العبد الممتحن إذا صدق مع الله. ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه أي يبتليه بما تكون في حقه مصائب وضرر، يبتليه الله بها، لأن الله أراد به خيرا أن يكفر بها السيئات ويرفع بها الدرجات في الدنيا والأخرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قضاء المؤمن خير له. وقال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل تعالى في وقعة أحد قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. يوم أحد قتل نحو 70 من الصحابة، نعم، وحصلت فيهم جراح وأثخنت فيهم الجراح، أصابتهم مصيبة، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم مقسط. هذه الجملة اسمعها مرة أخرى، قال: فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه فالله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. كلام من ذهب. فرحمه الله رضي الله تعالى عنه. طيب، ونقف هنا إن شاء الله ونكمل في درس المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.